السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه تعالى: باب الاعتكاف والمجاورة. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله تعالى، زاد الشيخان، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وعنها رضي الله عنها أنها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف يناولها رأسه وهي في حجرتها، والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وفي رواية لهما وهو مجاور. وعنها رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، حتى بلغ ما لم يعلم. قال: فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة، فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال: يا خديجة ما لي؟ فأخبرها الخبر. قال وقد خشيت علي. فقالت: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى ابن قصي، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي، فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي ما ترى. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة بن نوفل: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ولهما من حديث جابر رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت، وذكر الحديث. ولابن إسحاق من رواية عبيد بن عمير مرسلا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو في حراء من كل سنة شهرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف والمجاورة. باب الاعتكاف والمجاورة. وعلاقة الاعتكاف بالصيام ظاهرة، لأن الصيام وقته في شهر رمضان، والاعتكاف الأفضل فيه أن يكون في العشر الأخيرة من رمضان، فهم يذكرون أحكام الاعتكاف لأنها تكون في الوقت الذي يكون فيه الصيام، على أن بعض أهل العلم اشترط للاعتكاف الصيام، فهناك مناسبة واتصال قوي ومتين بين الاعتكاف والصيام. باب الاعتكاف هو لزوم المسجد. الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، ومنهم من يرى أنه لا حد لأقله، يعني مجرد ما تدخل المسجد تنوي الاعتكاف، ولو مدة يسيرة، ولكن هذا القول ليس بصحيح لأنه يناقض المعنى اللغوي للاعتكاف فضلا عن الشرعي، فلا يطلق على المرور بالمسجد أو المكث فيه مدة يسيرة اعتكاف حتى يلزم المسجد، حتى يلزم المسجد. أما على قول من يرى وجوب الصيام ولزوم الصيام للاعتكاف فهذا ظاهر، وعلى قول من لا يرى لزوم الصيام للاعتكاف فلا بد من تحقق المعنى اللغوي على أقل الأحوال، أن يكون يمكث مدة يطلق عليه لغة أنه لزم المكان واستقر به حتى يقال إنه اعتكف، والاعتكاف والعكوف ملازمة الشيء. والمجاورة، المجاورة تطلق ويراد بها الاعتكاف، سيأتي في رواية في الصحيحين بدل من قول عائشة وهو معتكف وهو مجاور، فعلى هذا المجاورة تطلق ويراد بها الاعتكاف وهو لزوم المسجد، يعني مجاور لله في بيته في مسجده. وقد يطلق على من سكن مكة أو المدينة مجاور، وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام جاور في حراء وليس بمسجد، تطلق المجاورة ويراد بها الاعتكاف، وتطلق المجاورة ويراد بها ملازمة المكان الذي يتقرب فيه إلى الله ولو لم يكن مسجدا. قال رحمه الله عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله تعالى. اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأواسط، ثم قيل له إن الذي تطلبه هو ليلة القدر في العشر الأواخر، فما زال يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله جل وعلا، ثم اعتكف أزواجه من بعده، دلالة على أن الحكم مستمر ولم ينسخ بعده عليه الصلاة والسلام. والمرأة في ذلك كالرجل، تعتكف يسن في حقها الاعتكاف ولا يقال إن بيتها خير لها في هذا، ولا مسجد بيتها يكفي ويغني عن المسجد الذي تقام فيه الجماعة المسجد الشرعي، فقد اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد واعتكف معه بعض أزواجه في المسجد، ثم لما كثرت الأخبية وخشية من التضييق على الناس أمر بنقضها. المقصود أن المرأة إذا اعتكفت فإنها لا تعتكف إلا في مسجد، وهذا حكم عام لجميع الناس، لكبير الناس ولصغيرهم ولشريفهم ولوضيعهم، ما يقال هذا الشريف يراعى ويلاحظ فيعتكف في بيته أبدا، الحكم واحد والناس أمام الشرع واحد، لا فرق لبعضهم على الناس كأسنان المشط أمام التشريع. ثم اعتكف أزواجه من بعده عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الاعتكاف مشروع في حق النساء مثل الرجال، لكن على النساء أن يحتطن لأنفسهن لأنهن يخشين مكانا يكثر فيه دخول الرجال فيتحفظن ويتخذن أماكن لا يطلع عليهن فيه الرجال. وعنها أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف يناولها رأسه وهو في حجرتها، والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وفي رواية لهما وهو مجاور. من بعض الروايات أنها وكانت حائضا، يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام رأسه من المسجد إلى بيت عائشة ومجاور للمسجد، فترجله وتسرح رأسه شعر رأسه، كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تسرح شعره، والغالب شعر الرأس وإن كان يشمل شعر اللحية، لكن الغالب أن الترجيل لشعر الرأس. وهو معتكف، والحال أنه معتكف في المسجد لا يخرج منه، لأن الخروج ينافي مقتضى الاعتكاف إلا لما لا بد منه كحاجة الإنسان والأكل والشرب الذي لا يقوم إلا به، وإيصال من يحتاج إلى من يوصله من زوجة نوحية، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما قلب صفية إلى بيتها. المقصود أن هذا مرتبط بالحاجة، وأما كثرة الحاجات والارتباطات والاشتراط في الاعتكاف هذا ينافي مقتضى الاعتكاف، لأن بعض الناس يقول أعتكف وأستثني الدوام، أخرج إلى الدوام وأرجع، يقول هذا ليس باعتكاف، متى ما فرغت من الدوام اعتكف، أما هذا فليس باعتكاف. إخراج بعض البدن كاليد ليأخذ شيئا من خارج المسجد، أو الرجل ما لم يكن معتمدا عليها، يعني معتمد على غيرها، أو إخراج الرأس كما هنا، هذا لا يخرج المعتكف عن كونه في حيز المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه من المسجد وهي في حجرتها ترجله. ولا يعني هذا أن المعتكف يفرش عند باب المسجد وإن كان داخل المسجد وينظر إلى الغادي والرائح ويقول أنا في المسجد والرسول كان يخرج رأسه، كل هذا ليس بمبرر لأن يتلاعب بالاعتكاف، لأن بعض الناس يفعل هذا، يفرش عند باب المسجد هناك يقول أنا داخل المسجد أنا ما زلت معتكف، ويتحدث مع الغادي والرائح ويأخذ ويعطي ويقول أنا ما خرجت من المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لبيان الجواز، لكن ما فعل ما يخل بالاعتكاف. يعني هؤلاء يتحايلون على إبطال الاعتكاف وتمريره بصورة شرعية، هذا الكلام ليس بالصحيح، وهي في حجرتها والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني داخل المسجد وإن كان رأسه خارج المسجد، وهي حائض رضي الله عنها، ما يدل على أن بدن الحائض طاهر ولا يؤثر فيما تمسه ولو كانت أو كان الممسوس رطبا. وفي رواية لهما وهو مجاور، هذا دليل على أن المجاورة تطلق ويراد بها الاعتكاف. وعنها رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم الحديث بطوله. الشاهد منه أنه كان يجاور في غار حراء وفيه: فلما قضيت جواري نزلت. ودل على أن المجاورة تطلق على الاعتكاف كما تطلق على لزوم مكان للعبادة ولو لم يكن مسجدا، تسمى مجاورة، لكن مجاورة للعبادة على ما يقتضيه الشرع، على ما يقتضيه الشرع. الزمخشري المعتزلي صاحب الكشاف جاور في آخر عمره بمكة، صار يقال له جار الله. أبو نصر الفارابي جاور في بيت الله وكان لا يخرج من المسجد إلا قليلا ولزم الصيام والقيام، لكن هل هو على الطريقة الشرعية؟ كلا. لماذا؟ كان يفطر على ما قيل على الخمر المعتق وأفئدة الحملان، يسمي نفسه مجاورا. وأحمد أمين الكاتب المعروف ذكر في كتاب سماه حياتي، ترجم فيه لنفسه وذكر فيه بعض الأمور، لكن مما ذكر أن مدرسا درسهم في مدرسة القضاء الشرعي يقول: فقدته 10 سنوات ما أدري أين ذهب، وبحثت عنه فلم أستطع الوصول إليه، ثم قدر لي أن أسافر إلى تركيا فرأيته، فتتبعت حاله فإذا به قد انقطع للعبادة، صيام وقيام. هذه الأخبار تساق لا على أنها تسلية، إنما من أجل أن يحمد الإنسان ربه جل وعلا على أن وفقه وهداه إلى الصراط المستقيم. هذا الشيخ الذي كان يدرسه في مدرسة القضاء الشرعي لما وجده في تركيا يقول إنه انقطع، انقطع للصيام والقيام، لكن ماذا عن الصيام وماذا عن القيام؟ يقول: كان يصوم من الساعة 9 صباحا إلى الغروب، ويتعذر بأنه لا يستطيع أن يقوم وقت السحور لأن بجواره عائلة مدري سماها يهودية أو نصرانية، ولا يستطيع أن يزعجهم. ذا كلام ذا هذا ضلال، نسأل الله العافية. ويسمي نفسه مجاور ويعترف له بالفضل بسبب هذا، لكن هذه بدع وطوام، نسأل الله العافية. يجاور في بيت الله ويفطر على الخمر المعتق شل. ولذا على الإنسان أن يسأل الله جل وعلا الثبات إلى الممات، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والعبادة إذا لم يتحقق فيها الشرطان لا قيمة لها، بل هي وبال على صاحبها ما لم يتوافر فيها الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لنبيه عليه الصلاة والسلام. يسمى مجاور، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ هذه المجاورة هل تنفعه في يوم المعاد؟ لا والله، هي وبال عليه. لماذا؟ لأنها لم يتبع واقتفى فيها أثر النبي عليه الصلاة والسلام، فليست مطابقة لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، صلى الله السلامة والعافية. قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، وفي رواية في الصحيح وغيره الصالحة بدل الصادقة، وهي التي لا تخطئ، وهي التي لا تخطئ. وجاء فيها أنها جزء من 46 جزءا من النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ به بالرؤيا الصادقة في النوم لمدة 6 أشهر، ومدة الرسالة 23 سنة، ونسبة 6 أشهر التي هي نصف السنة إلى 23 46. فالرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة، لكن مهما بلغت من أجزاء النبوة فالنبوة لا تدرك بالاكتساب. والنبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء ولا نبي بعده، لأنه قد يقول قائل: إن فلان من الناس رأى 46 رؤيا صادقة، يعني يصير نبي؟ لا، لا يصير، إنما هي كالجزء من النبوة. والتشبيه لا يقتضي مطابقة المشبه للمشبه به من كل وجه. لو أن شخصا حلف أن يقرأ القرآن فقيل له: اقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، يكفي؟ أو قال: أعتمر في رمضان وتكفيني هذه عن حجة الإسلام كما جاء في الحديث الصحيح، لا يكفي، ونظائر ذلك كثيرة جدا. فلو رأى الرؤيا الصادقة 46 أو أكثر من 46 لن يحصل على مرتبة النبوة مهما كان، لأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح في الوضوح والظهور، ثم حبب إليه الخلاء، ثم حبب إليه الخلاء. ولا شك أن الخلوة والخلاء والعزلة لها أثر كبير في صلاح القلب، لا سيما إذا كان هذا المعتزل على الجادة، إذا كان على الجادة مقتفيا أثر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها مؤثرة لا محالة، إلا إذا عورضت بمانع. توجد الموانع، من الناس من يعتكف لكنه يخرج أسوأ مما دخل، والإنسان إذا لم يكن له رصيد سابق من طيب المعاملة وصدق المعاملة مع الله جل وعلا فإن فائدته من هذه العبادات قليلة. وإذا كانت تفوته صلاة العشاء قبل رمضان فإنها تفوته لا محالة ليلة العيد التي خرج فيها من المعتكف، هذا أمر واضح ومجرد. كان من المتساهلين لا يحضر إلى المسجد قبل إقامة الصلاة فإنه لن يحضر في هذه الليلة إلا ما شاء الله قبل إقامة الصلاة، إلا إذا كان في معتكفه قد تغيرت حاله، والله المستعان. ثم حبب إليه الخلاء، خلاء المكان الخالي أو البعيد بحيث لا يصل إليه أحد يتمكن فيه من العزلة، والعزلة جاءت بها النصوص يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. جاء في العزلة نصوص كثيرة، وجاء في الخلطة مع الناس ونفع الناس والصبر على أذاهم أحاديث كثيرة، ولا شك أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال والظروف. فالذي يستطيع أن يؤثر في الناس ولا يتأثر بما عندهم من منكرات مثل هذا تتعين في حقه الخلطة، وإذا كان بالعكس يتأثر ولا يؤثر هذا يتعين في حقه العزلة، مع أنه مع أمره بالخلطة إذا كان لا يتأثر عليه أن يتخذ لنفسه وقتا يخلو فيه بها بربه جل وعلا ويصدق اللجأ إليه وينكسر بين يديه ويخفي ما يقدمه لله جل وعلا عن أعين الناس، ومع ذلك يخالط الناس وينفع الناس ويعلم الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرشد الناس ويوجههم، هذا لا شك أنه أفضل، إلا إذا خشي على نفسه فيوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال يتبع القطر ويفر بدينه من الفتن. حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء، حراء جبل معروف وفيه غار على يمين الذاهب إلى منى، فيتحنث فيه وهو التعبد. تخصيص هذا المكان لأن فيه هذا المكان المناسب الذي هو الغار والنقب في الجبل، ولا يدل هذا على مزية وفضل لهذا الجبل بحيث يتتبع هذا الجبل ويصعد ويتكلف الصعود إليه ويصلى فيه كما هو حاصل الآن من بعض الناس، وجميع أو أكثر الرحالين الذين كتبوا في رحلات الحج يقصدون هذا الجبل ويصعدونه ويتعبون في الوصول إليه ويجدون الناس زرافات ووحدان كلهم يصلي في هذا المكان طمعا في فضله، لكنه جبل من الجبال لا ينفع ولا يضر. فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، تحنث يعني يسعى في طرح الحنث وهو الإثم، يتخلص من الحنث بالتعبد. قال التحنث هو التعبد، والتفسير هذا مدرج من كلام الزهري، تفسير مدرج من كلام الزهري، وهو التعبد الليالي ذوات العدد يعني معدودة، وجاء في بعض الروايات بأنها من كل سنة شهرا، من كل سنة شهرا، ويتزود لذلك، يأخذ الزاد معه، يأخذ ما يحتاجه من أكل وشرب، وهذا خلافا لما تزعمه الصوفية بأنه إذا خلى بربه وتزود ولم يتزود خلى بربه وتبرغ نفسه للخلوة بربه يكفي هذا عن الزاد، ولو كان هذا هو الأفضل لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها، هذا يدل على أنه لا يتقيد بشهر واحد بل يرجع إلى الغار مرة ثانية بعد أن يتزود، ولا شك أن هذا في الصحيحين، وجاء ما يدل على أنه يجاور شهرا وأحيانا يكون من كل سنة شهر، فأعماله متفاوتة، أحيانا يقتصر على الشهر وأحيانا يتزود ثم يرجع ثانية وهكذا. حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، الحق الذي نزل به جبريل عليه السلام من عند الله جل وعلا وهو الوحي في غار حراء، فجاءه الملك وهو جبريل بالاتفاق الملك فيه فقال اقرأ اقرأ. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، أمي. فقال اقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ. أولا، قول عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، معروف أن عائشة لم تكن ولدت في وقت البعثة، فهذا معدود من مراسيل الصحابة وهي مقبولة بالاتفاق، إلا ما يحكى عن أبي إسحاق الأسفرايني أنه نازع في قبول الخبر المرسل من الصحابي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ. يقول بعضهم إن من قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا من قوله لها، فيكون موصولا كأنه عليه الصلاة والسلام حدثها به، ولذا قال فقلت ما أنا بقارئ، ولو كان المحدث غيره لقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أنا بقارئ، لكن صرح بقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه ذكر ذلك لها، فقلت ما أنا بقارئ، فهو من هنا موصول وليس بموصل. ما أنا بقارئ، أنا لا أقرأ ولا أكتب، النفي للقراءة. وبعضهم من يقول إنه امتناع من القراءة، بعضهم يقول امتناع، مثل ما تقول واحد افعل كذا يقول ما أنا فاعل، كأنه قال لا ما أنا بقارئ، ولكن الأكثر على أنه نفي للقراءة هو الواقع. قال فغطني حتى بلغ مني الجهد. في نسخة ثانية يمكن نشوفه، لأنه عندنا قال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ، قال فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. في سقط هنا لأنه غطه ثلاث مرات، فالأولى ليست مذكورة عندنا
مذكورة يا شيخ.
شو يقول؟
في نسخة الأخوان موجودة، قل مذكورة يا شيخ.
ها؟
قال فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد.
هذه الأولى، هذه لا توجد عندنا. فقلت ما أنا بقارئ، فقال فغطني حتى بلغ مني الجهد. غطني وغمني وغتني وعصرني، كلها بمعنى واحد، ضمه ضمة شديدة حتى بلغ منه الجهد، يعني بلغ منه الجهد والمشقة مبلغها. فعل ذلك ثلاثا. استنبط منه بعض أهل العلم أن المعلم معلم القرآن لا يزيد في أدب المتعلم على ثلاث، في تأديب المتعلم على ثلاث مرات، لأنه غطه ثلاث مرات، غطه الأولى قال فغطني الثاني حتى بلغ من نجاة ثم أرسلني، يعني أطلقني، ثم قال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، يعني أطلقني. بلغ مني الجهد، وبلغ مني الجهد، وبلغ مني الجهد، وبلغ مني الجهد، بلغ مني الملك الجهد، وبلغ مني الجهد مبلغه، يعني غايته. وكذلك في الجيم تقرأ تضبط بالفتح كما أنها تضبط بالضم. ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ، وغطني الثالث حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني أطلقني. في رواية ماذا أقرأ، ماذا أقرأ؟ كل ما حصل من هذا الغط والضغط كله من أجل التهيئة لما سيلقى عليه من قول ثقيل، لينظر مدى تحمله لهذا القول الثقيل وليتهيأ نفسيا لما سيلقى عليه. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم، يعني من سورة العلق. وجمهور أهل العلم على أن أول ما نزل سورة العلق، وجاء عن جابر بن عبد الله في الصحيح أن أول ما نزل المدثر، أول ما نزل من القرآن المدثر، والجمهور على أن أول ما نزل وقصة بدء الوحي تدل دلالة واضحة صريحة على أن أول ما نزل سورة اقرأ باسم ربك في هذا الحديث وغيره. وتكون أولية سورة المدثر أولية نسبية وليست أولية مطلقة، يعني أول ما نزل عليه من القرآن بعد فتور الوحي، لأنه انفتر الوحي بعد ذلك كما جاء في الصحيح في هذا الحديث أنه فتر الوحي ثم أنزلت عليه سورة المدثر. قال فرجع بها بالقصة المتكاملة من نزول الملك والخط والقراءة ترجف بوادره، اللحمة التي بين المنكب والعنق من الفزع، في رواية يرجف بها فؤاده، وهي في الصحيح أيضا، حتى دخل على خديجة زوجته، وكان قد تزوجها قبل ذلك 15 عاما، وهي أول زوجاته وأفضل زوجاته على قول كثير من أهل العلم، وأولاده عليه الصلاة والسلام كلهم منها إلا إبراهيم فإنه من ماريا ولم يتزوج عليها في حياتها حتى ماتت، لم يتزوج عليها. وسمعنا عن كتاب ألفته امرأة مصرية في هذه الأيام القريبة، وفيها كلام كثير وإساءة أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن من أهل العلم في الأزهر وغيره كفروها بسبب هذا الكتاب. تقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج على خديجة في حياتها، لماذا؟ خشية أن تسحب أموالها منه، لأنه تاجر بأموالها، خشية أن يسحب هذه الأموال فتسقط تجارته، يعني من نظير ما يفعله الناس من الحيل وفي والإشاعات، أكثر هذه التجارات لاسيما تجارات الأسهم كلها مبنية على هذا، يدعم السوق ليرتفع الأسهم ثم يبيع أسهمه ثم يسحب فيسقط السوق. تقول هذا مثله، تسحب أموالها تسقط تجارته، يعني ما صنعته في هذا الموقف ودعمها للنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأيام، ألا تستحق أن تكافأ عليها بعدم الزواج عليها مدة حياتها حينما ثبتته في هذا الظرف الذي هو بأشد الحاجة إلى مثل هذا التثبيت؟ حتى قال جمهور أهل العلم أنها أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ودعمته برأيها بمالها، لكن مثل إساءة الأدب الذي يقوله أمثال هؤلاء السفلة السقطة يسيئون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم يزعمون حبه واتباعه، ويتقول إنها تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الكتاب، والله المستعان. حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، يعني غطوني غطوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، يعني هدأ من الفزع الذي أصابه، فقال يا خديجة ما لي؟ ما الذي حصل؟ امرأة عاقلة رزينة من كملة النساء، عمرها يفوقه 15 عاما، ما لي؟ فأخبرها الخبر وقال قد خشيت علي، يعني إما من الجنون كما قال بعض الشراح أو من الموت والقتل، إما من هول الموقف أو مما يحصل له من قومه المخالفين له. وقد خشيت علي، فقالت كلا، نفي بقوة، كلا أو زجر له أن يعتقد هذا الاعتقاد. أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، أقسمت وهي على دين قومها، لكنها نظرت إلى قرائن الأحوال ونظرت إلى سيرته عليه الصلاة والسلام التي فواتحها عنوان للخواتم، الفواتح خير فالخواتم خير. كلا فوالله لا يخزيك الله أبدا، ثم استدلت على ما جزمت به بقولها إنك لتصل الرحم، فالذي يصل الرحم يصان ويحفظ من الخزي والعار في الدنيا قبل الآخرة. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، تحمل الضعيف الذي ليس عنده ما يحمله، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، كل هذه مما يحول دون ما جزمت به من نفي الخزي وبين وقوعه. وبهذا استدل ابن الدغن على أن أبا بكر لا يحصل له شيء من ذلك، لأنه قد اتصف بشيء من هذه الصفات التي اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام وخبره في البخاري. وتعين على نوائب الحق، ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهو ابن عم خديجة، لأن خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن عمها بالنفس، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأة تنصر بالجاهلية، وهي مرة قالت أي ابن عمي، ومرة قالت يا عم. أما قولها أي ابن عم هذا على الحقيقة لأنه ابن عمها، وكونها تقول لها يا عم لأنه أكبر منها سنا، وهذا من الأدب في الخطاب، وما زال هذا موجودا، يقال للكبير يا عم. وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، يعني اعتنق دين المسيح عيسى بن مريم النصرانية، وكان يكتب الكتاب العربي، وفي بعض الروايات العبراني، وكل هذا صحيح. فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، كان يترجم الإنجيل إلى العربية وإلى العبرانية، ويبقى إنجيل وإن كتب بالعربية أو كتب بالعبرانية يبقى إنجيل، ولا ينتقل الإنجيل إذا كتب بالعربية إلى أن يكون قرآنا. والقصة من الأدلة الدامغة للأشاعرة، من يقول بقولهم إن كلام الله واحد لا يتغير، قديم أزلي ليس بمتجدد ولا حادث، تكلم به مرة واحدة، فإن تكلم فيه أو عبر عنه بالعربية كان قرآنا، والعبرانية كان إنجيلا، وبالسريانية يكون توراة، وهو واحد ما يتغير، لكنه يتغير تبعا للغته. وعلى هذا يكون المنزل من عند الله واحد، فأنزلت الفاتحة على موسى وعلى عيسى وعلى محمد، لكن اللغات مختلفة. وهل هذا الكلام صحيح؟ هذا باطل، هذا باطل، ولو كان صحيحا لقالت هذا ما جاك جديد، اقرأ نزلت على موسى ونزلت على عيسى، وهذه موجودة مترجمة، ترجمها ورقة من الإنجيل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ترجمها بالعربية. لو كان الأمر كذلك ما فيه جديد، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، كلام الله جل وعلا وإن كان قديم النوع قد تكلم في القدم والأزل، إلا أنه متجدد الآحاد، فهو جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. وكان يكتب الكتاب العربية، فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب. كان ما يلزم أن ينتقل ورقة من النصرانية إلى الإسلام، عنده ما عند ما سينزل على النبي عليه الصلاة والسلام من أول البعثة إلى وفاته، يكون عند ورقة ابن نوفل، إلا أنه بدلا من أن يقرأه بالعبرانية يترجمه كامل بالعربي ويقول هذا المصحف، وكل ما أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام شيء فتح المصحف وطلعه وقال هذا موجود عندي. وحينئذ لا داعي لإرسال محمد، والقرآن موجود وورقة يقرأه على الناس، يعني ما جاب جديد الرسول عليه الصلاة والسلام على حد زعمهم وقولهم. فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة: أي ابن عمي، اسمع من ابن أخيك. نادته بأي التي هي الأصل لنداء البعيد، لأنه عمي وثقل سمعه، فصارت ترفع صوتها: أي ابن عمي، كأنه بعيد. اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك، وهو كبير بالنسبة له عليه الصلاة والسلام، فيكون بمثابة العمي له ولها. فقال ورقة: ابن أخي، يعني يا ابن أخي، ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى، ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام. الناموس هو صاحب سر الخير، بخلاف الجاسوس الذي هو صاحب سر الشر، الذي ينقل الأخبار للإفساد، والناموس الذي ينقل الأخبار للإصلاح. هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام، ما قال على عيسى وهو أقرب من موسى، لأن عيسى ما أنزل إليه كالتكملة لما أنزل على موسى، الأحكام والشرائع أنزلت على موسى، أنزل كالتكملة على عيسى ما أنزل كالمواعظ ونحوها. يا ليتني، يقول ورقة، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني فيها جذعا. جذعا قالوا إنه خبر لكان المحذوف مع اسمها، يا ليتني أكون جذعا، يعني شابا نشيطا أستطيع أن أدافع عنك وأنصرك، أكون حيا حين يخرجك قومك، حين يخرجك قومك. وأوصافه عليه الصلاة والسلام وما يحصل له مذكور في الكتب السابقة. أكون حيا حين يخرجك قومك، يعني من بلدك، من مكة التي ولدت فيها وبعثت فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم، استفهم، أو مخرجيهم، أهم مخرجين لي من بلدي؟ فقال ورقة بن نوفل: نعم. لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي. استدل ورقة بما في الكتب السابقة وبالقاعدة المضطردة فيما يحصل بين الأنبياء وأقوامهم: لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، لأن الناس أعداء لما يجهلون، وكثير من الناس مرتزقة، إذا دعوا إلى الحق خشوا على مناصبهم التي يرتزقون ويتعيشون من ورائها، فيكابرون ويعاندون ويتبعهم الرعاع من الناس. يقول: لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، ويدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. يدركني، الأصل يدركني، وإلا أدرك يومك. المتقدم هو الذي يدرك ولا المتأخر؟ ورقة متقدم واليوم متأخر، فالذي يدرك المتأخر ولا المتقدم؟ يعني الأولى أن يقال وإن أدرك يومك أو يدركني يومك. ولا شك أن الإدراك فيه طرفان، مدرك ومدرك، والمدرك مدرك والعكس، يعني نظير ما قيل ثم دنا فتدلى. بعضهم يقول هذا مقلوب، تدلى ثم دنا، لأن الدنو فرع عن التدلي، والإدراك يكون المتأخر يدرك المتقدم أو المتقدم يدرك المتأخر. وعلى كل حال بالنسبة للآية ما فيها قلب ولا شيء، فالتدلي من الدنو والدنو من التدلي، وهما متقاربان في المعنى، سواء قيل هذا أو قيل هذا، يعني مثل ما قلنا مرارا أنه نظير ما يكتبون اربط حزام الأمان، يعني لو قيل احزم رباط الأمان يختلف المعنى؟ ما يختلف، يعني فالتدلي قرب والقرب تدلي، ما فيها إشكال، يعني قدم هذا أو أخر، كل هذا رد على من يقول أن هذا مقلوب. لكن عندنا بالنسبة للإدراك، الآن إذا دخل شخص ليدرك الصلاة يدرك قوم تقدموا عليه، يدرك قوما تقدموا عليه، فعلى هذا قوله أن يدركني يومك هذا المتأخر وأنا متقدم عليه، نعم ما في شيء، ما في قلب. لكن إذا نظرنا أن اليوم ثابت لا يتغير عن مكانه، ثابت لا يتغير عن مكانه، فالذي يدرك الثابت ولا المتحرك؟ المتحرك هو الذي يدرك الثابت. ولذا قالوا الأصل أن يقال وإن أدرك يومك أنصرك نصرا مؤزرا. الآن لو افترضنا شخص في الخمسين من عمره، في الخمسين من عمره قبل أو في الستين، يقال له هل أدركت فلان الذي توفي قبل خمسين سنة ولا ما أدركته؟ أو يقال هل أدركك فلان؟ هل أدركت فلان؟ لماذا؟ لأن المتأخر هو الذي ينظر إلى المتقدم فيدركه أو يفوته، كما قلنا في إدراك من تقدم عليه في الصلاة. لكن فرق بين متحرك يدرك ويدرك وبين ثابت لا يتقدم ولا يتأخر، فهو مدرك على كل حال. ويدركني يومك أنصرك، أنصرك يدركني أنصرك، إن شرطية، يدرك فعل الشرط مجزوم، وأنصرك جوابه وجزاؤه نصرا مؤزرا، يعني نصرا قويا. ورقة ابن نوفل توفي في فترة الوحي وقبل الدعوة إلى الدين، يعني أدرك البعثة وصدق النبي عليه الصلاة والسلام وكان مؤمنا بعيسى عليه السلام وهو على التوحيد على الدين الصحيح، فلا إشكال في عاقبته، وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. لكن هل يعتبر من هذه الأمة ويثبت له شرف الصحبة، أو أنه من الأمم السابقة التي على الحق وهو من أهل الجنة؟ هل يذكر في الصحابة ولا يذكر؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من أثبته في الصحابة كابن منده وغيره، ومنهم من قال إنه من أهل الفترة لكنه على التوحيد لأنه مات قبل الدعوة. يقول لهما من حديث جابر قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت، وذكر الحديث، وهذا داخل في الترجمة، وإن لم يكن من الاعتكاف الشرعي، وإن لم يكن من الاعتكاف الشرعي، لكنه داخل في الترجمة، لأن الترجمة باب الاعتكاف والمجاورة. فما جاء في حديث عائشة أنه كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف برواية مجاور، هذا اعتكاف ما فيه إشكال. لكن ما جاء في قصة حراء وأنه يجاور شهرا وينزل بعد ذلك، هذا من اللزوم المكان والمكث فيه من أجل التعبد وليس باعتكاف شرعي. ولابن إسحاق من رواية عبيد بن عمير مرسلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو في حراء من كل سنة شهرا. وعرفنا أنه يقضي في حراء الليالي ذوات العدد ثم ينزل فيتزود لمثلها من خديجة ثم يعود إلى هذا الجبل ليخلو فيه ليتعبد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.